عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا من كتاب مذكرة التوحيد للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن، هذا ما شرحناه المرة السابقة. المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن، وقال فيها إنما شاهدناه في ماضينا من الكائنات، وما نشاهده منها في حاضرنا ممكن، أي جائز الوجود والعدم، يعني الذي نراه سماوات وأرض ودواب ومخلوقات وبشر وجن وملائكة، بل والجنة والنار والعرش والكرسي، كل هذه الأشياء ممكنة الوجود والعدم، هي وجدت لأن الله أوجدها، شاء أن يوجدها فأوجدها، ولو شاء أن يعدمها لأعدمها. لو أراد الله عز وجل الآن أن يزيل السماوات والأرض وأن يزيل الكائنات كلها وأن يزيل الإنس والجن من العالم لفعل لو أراد سبحانه، لكنه لم يرد هذا. إذن دل ذلك على أن هذه الأشياء ليست واجبة وإنما ممكنة، ليست واجبة في ذاتها، ولا يوجد في العالم شيء ممكن شيء واجب إلا الله، بس الله هو الواجب الوجود الأوحد. طيب، يبقى الله عز وجل هو واجب الوجود، أي شيء غير الله ها ممكن الوجود، جائز الوجود. طيب، كل شيء ممكن يعدم إلا الله، الله لا يعدم أبدا، لكن أي شيء غير الله يعدم، عرش، سماوات، كرسي، ممكن يعدم، لن يعدمه الله لأن مشيئته أرادت ذلك، تعلق وجودها بمشيئته. فهذا هو المقصود بأن كل شيء في العالم ممكن الوجود، أما الله فهو واجب الوجود، وكل شيء ممكن العدم، أما الله فمستحيل العدم. يبقى الواجب الأوحد تعلق بالله، والمستحيل الأوحد تعلق أيضا بالله جل وعلا. قال كل شيء في شاهدناه ونشاهده ممكن، أي جائز الوجود والعدم، وذلك لأن نراه يتحول من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، من عدم إلى وجود. تنظر في السماء فلا ترى سحبا، ثم تنظر فترى سحبا، يبقى وجدت بعد إيه؟ بعد عدم، ثم السحب تمضي، عدمت بعد وجود. تنظر إلى العالم فلا ترى عاصفة، فجأة تهب العواصف والرياح، يعني وجدت من غير عدم، ثم هذه العواصف والرياح تمضي فعدمت بعد وجود. مشاهد ولا مش مشاهد؟ مشاهد. هذا هو، أشياء كثيرة تتحول من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود، هذا التغير دليل على أنها ممكنة وليست واجبة، لأنها لو واجبة لثبتت. طيب، والشيء الواجب هو الذي لا يسبق عدم، والشيء الواجب هو الذي لا يتلوه فناء، ليس قبله عدم وليس بعده فناء، ولا يوجد شيء هكذا إلا الله جل وعلا وحده، فالمستحيل لذاته غير موجود، والواجب لذاته غير موجود، وإنما الله واجب لذاته وانعدامه مستحيل لذاته سبحانه جل وعلا. هذا ما تعرضنا له بالتفصيل في المرة السابقة. المسألة الثانية، احنا في المسألة كام دلوقتي؟ ثالثة. طيب، المسألة الثانية، الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر، وهذا هذه مسألة من أعظم المسائل. طالما إن هذا العالم كله ممكن كما رأينا، ممكن وجوده ها وممكن عدمه، طالما ممكن وجوده فهناك من أوجده، وطالما ممكن عدمه فهناك من يمكن أن يعدمه، يبقى هذا دليل على وجود الله عز وجل. هل يوصف الله بأنه موجود؟ أجيبه نعم. هل هذا اسم من أسماء الله؟ لا. هل هذه صفة من صفات الله؟ نعم. لا، صفة خبرية، خبر، يوصف الله خبرا بأنه موجود جل وعلا، يوصف خبرا بأنه موجود، كما يوصف خبرا بأنه يتكلم، بأنه ينزل، وبأنه يرحم، وبأنه يغضب، يسخط، يأسف، يعجب سبحانه وجل وعلا. فالعالم ممكن، والممكن مستوي الطرفين الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته. فوجود الشيء ليس من ذاته، وعدمه بعد وجوده ليس من ذاته، لما وجد ليس هو الذي أوجد نفسه. فالسماوات لم تجد نفسها، والسحب لم تجد نفسها، ولما عدمت السحب وعدمت الرياح والعواصف هي التي لم تعدم نفسها، كما لم تجد نفسها فهي أيضا لم تعدم نفسها. لا بد من سبب أوجدها، ولا بد من سبب أعدمها، وخالق هذه الأسباب هو الله جل وعلا. إذن لا بد له من سبب يرجح وجوده على العدم، إذ لو وجد بدون سبب خارج عن ذاته وحقيقته للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهو باطل كما ذكرنا تشرح ذلك. ولو أوجد الممكن نفسه للزم من ذلك أن يكون متقدما على نفسه. مثال، لو قلنا إن العرش أوجد نفسه، مش ممكن، لأنه لو أوجد نفسه يبقى موجود قبل أن يوجد نفسه. ما هيوجد نفسه إزاي؟ هو لازم يبقى موجود الأول عشان يوجد نفسه. يبقى إذن مستحيل أن نقول أن العرش أوجد نفسه، لا يمكن. يبقى هناك من أوجده، وهو الله جل وعلا. قال ولو أوجد الممكن، يعني ذا العرش نفسه، للزم من ذلك، أو هل نقول إن الله أوجد نفسه؟ لا، غلط هذا الكلام، غلط هذا الكلام. الله موجود أزلا، ما ينفعش أوجد نفسه، يعني معناه خلق نفسه، والعياذ بالله هذا غلط. لكن الله موجود أزلا سبحانه جل وعلا. طيب، قال ولو أوجد الممكن نفسه للزم من ذلك أن يكون متقدما على نفسه باعتباره خالقا لها، ومتأخرا على نفسه باعتباره مخلوقا لها. يعني لو أن العرش هو الذي أوجد نفسه يبقى العرش كان موجود عشان يخلق نفسه، ولو خلق نفسه يبقى هو موجود لأنه هو خلق نفسه، فهو موجود بعد نفسه. كلام هذا الكلام مستحيل. وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها محال بالضرورة لما فيه من التناقض الواضح. فثبت أن الممكن لا بد له من موجد غير ذاته وحقيقته، يوجده ويدبر شؤونه في كل أحوال. يبقى الله عز وجل أوجد الخلق، يعني خلقهم، ولما خلقهم ملكهم، ولما ملكهم دبر أمرهم. فمعنى الرب يعني الخالق المالك المدبر، معنى الرب الخالق المالك المدبر، معنى الإله المعبود بحق الذي تصرف جميع العبادات إليه، والإيمان بالله أربعة أشياء: بوجود الله، بأنه الرب، بأنه الإله، بأن له الأسماء الحسنى والصفات العظمى. طيب، فثبت أن الممكن لا بد له من موجد غير ذاته وحقيقته، يوجده يعني يخلقه ويدبر شؤونه في كل أحواله. هذا المغاير إما المستحيل وإما الواجب. لا جائز أن يكون موجده هو المستحيل، يبقى لا يمكن، لأن المستحيل أصلا غير موجود. لازم يكون الذي أوجده هو الواجب، والواجب الأوحد هو الله جل وعلا. فثبت أن موجده هو الواجب وهو الله تعالى. قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل وجدوا من غير شيء ولا هم أوجدوا أنفسهم؟ الله أوجده، الله خلقهم جل وعلا. أنكر سبحانه أن يكونوا قد خلقوا بلا خالق، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم. إذن لا بد لهم من خالق موجود مغاير لهم، وهو الله تعالى. لا بد إذن أن الذي خلقهم شيء آخر موجود مختلف عنهم، مغاير يعني مختلف عنهم. ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة والعقل السليم والسمع، يعني النقل القرآني والسني، على أن العالم كله محتاج إلى صانع ومستند إلى موجد أوجده. ولذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، والسير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى يدل. طيب، وقال ابن كثير رحمه الله في قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال هل أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا ذاك، بل ذلك على أن الله هو خالقهم ومنشئهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. طيب، ماذا فعل جبير بن مطعم حين سمع هذه الآية؟ قال كاد قلبي أن يطير. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلب. قال جبير بن مطعم فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، ثم قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. إذن قال دلت الفطرة والسمع والعقل السليم على وجود الله جل وعلا، والفطرة هي الحس، والعقل السليم يشترك مع الحس. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي طلب منه أن يدعو الله فينزل المطر، هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه، هل نزل المطر؟ ما هذا؟ معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذه المعجزة من أجراها؟ الله. دل ذلك أن الله عز وجل يوجد الأشياء بلا موجد يؤيد بها رسله، وأن المعجزات من أدلة وجود الله عز وجل، لأن الشيء المعجز جرت السنن الكونية على أن الأمور تسير بنمط معين، حين يخرق هذا النمط دل ذلك على أن خالق هذا النمط يخرقه إن شاء، فخرقه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. حين يضرب موسى بعصاه الحجر فينفجر منه 12 عينا، هذا أمر طبيعي ولا أمر خارق للعادة؟ من فعله؟ الله عز وجل. لماذا؟ معجزة يؤيد بها رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، ويدل في الوقت نفسه على أنه موجود سبحانه جل وعلا. لما عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمة حين يفعل هذا، هل هذا في دليل على وجود الله؟ نعم، لأن الله عز وجل خرق له النواميس والسنن ليؤيده بمعجزة في الوقت الذي عيده، أيضا يثبت أنه سبحانه جل وعلا موجود يخرق النواميس من أجل أنبيائه وتأييد أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا حس وسمع وفطرة، بيان لوجود الله تبارك وتعالى. حدث هذا مع الأنبياء وبالذات موسى وعيسى، والله عز وجل قال لعيسى عليه السلام وإذ تخرج الموتى بإيه؟ بإذني. ولما طلبت قريش من محمد صلى الله عليه وسلم آية، ماذا فعل؟ أشار إلى القمر فانشق. ما الذي شقه؟ الله. لماذا؟ يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت أنه موجود، حين دعاه أجابه على طول. هذه آيات أجراها الله تأييدا لرسله تدل دلالة قطعية على وجوده جل وعلا. اليوم المسألة الثالثة في إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى. قال إن لفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال له أيضا أنه موجود. الله موجود بلا واجد، وكل ما عدا الله موجود بواجد. قصده لفظ الوجود معناه المطلق، يعني الوجود العام الكلي، الوجود العام الكلي. هذا الوجود العام الكلي خد بالك لا يوجد إلا في الذهن بس. عارف يعني لا يوجد إلا في الذهن؟ في التصور. الآن أنا أقول لك، هل توجد دولة اسمها ليبيا؟ جاب أجب. طيب الآن أنت تراها؟ إذن هي موجودة فين الآن؟ في تصورك، في ذهنك. أنت الآن لا تستطيع أن ترى وجودا إلا ما حولك بس، على مدى بصرك وسمعك وحواسك. باقي ذلك أنت مؤمن به تصورا ولا لا؟ أنت من كفر الشيخ. الآن أنت ترى كفر الشيخ لكنك موقن بوجودها تصورا. فالحقيقة إن الوجود المطلق موجود أصلا فين؟ في الذهن، موجود أصلا في الذهن، ولا حقيقة له عند التحصيل، لا يمكن تحصله كله أبدا إلا إذا شاء الله عز وجل أن يضم العالم وكله أمامك وتراه. إذن الوجود المطلق غير موجود في الأعيان وإنما هو في الأذهان. الوجود المطلق غير موجود في الأعيان. هاني في مكان اسمه منشية، في مكان اسمه محطة مصر، في أنت الآن شايفه؟ لا. أنت الآن تدركه؟ لا. أنت الآن متخيله؟ أول ما قلت لك محطة مصر جيت صورة في ذهنك صح؟ أول ما قلت لك المنشية تيجي صورة في ذهنك على طول. طيب لو قلت لك أبوك، أول ما قلت لك أبوك جت صورته على طول في ذهنك ولا لا؟ مش كده برضو؟ على طول أول ما أجيب لك حاجة ثم تأتي التصور في ذهنك مباشرة. لكن هل هو موجود في الواقع؟ الواقع المحسوس الملموس؟ لا، إنما الواقع الحق موجود طبعا، إنما ساعة ما أذكره لك على طول يأتي فين؟ في ذهنك. والآن أنا أقول لكم الكعبة، ها جاء تصور في أذهانكم؟ إذا موجودة في الأذهان، غير موجودة في الأعيان المشاهدة، إنما هي موجودة في الأعيان الحقة في المطلق الوجود. كده قربنا شوية. هو ما هو الذي يقوله الشيخ؟ معناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب. فالوجود قسمان، قسم واجب وقسم ممكن. الواجب هو ما لم يسبقه عدم، والممكن هو ما سبقه عدم. هذا الوجود الواجب وهذا الوجود الممكن. ثاني محمد، الوجود الواجب هو الذي ليس قبله عدم، الوجود الممكن هو الذي قبله عدم. طيب اذكر لي مثالا على شيء موجود قبله عدم. كل شيء، كل حاجة، أنا وأنت والسماوات والأرض والكرسي والعرش والجن والدواب والبحر، كل هذا لم يكن موجودا كان عدما، يبقى الحاجات دي كلها اسمها إيه؟ ممكن ولا واجب؟ ممكن. طيب هل كان قبل الله عدم؟ لا، بل كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن الله ممكن ولا واجب؟ واجب. يبقى الواجب ما لم يسبق بعدم، والله لم يسبق بعدم. طيب مش بس كده الواجب على فكرة، الواجب هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، يعني ليس قبله عدم وليس بعده فناء. لكن هذا الكوب قبله عدم ولما يتكسر ويبقى تراب يبقى لحقه ايه؟ فناء، مش كده؟ فناء، يعني قبله عدم وبعده فناء، وما لازم حيفنى غصب عنه، لازم حيفنى صح. فالممكن هو ما قبله عدم وما بعده فناء او ممكن الفناء. اما الله فلا قبله عدم ولا بعده فناء، فهو الاول ليس قبله شيء وهو الاخر ليس بعده شيء. اذا هو ده هو الواجب الحق. يبقى الواجب ما لم يسبقه عدم وما لم يلحقه فناء، والممكن ما سبقه عدم ويمكن أن يلحقه فناء. هذا الممكن، أو يجوز عليه العدم والفناء. لذا بقاء الأرواح وبقاء الصور وبقاء العرش وبقاء الجنة هي مخلوقة الآن وبقاء النار هي مخلوقة الآن، هذا كله يجوز بعده العدم مش كده، لكن لن تعدم لأنه تعلقت مشيئته ألا يعدمها، لأن شاء أن يعدمها أعدمها سبحانه جل وعلا. إذن القديم الأزلي هو الله، ولسنا نحب كلمة القديم مع أنها لا رأس بها، لكن لا نحبها لأن عندنا من الشرع ما يغني عنها الأول. فالله عز وجل ذكر في القرآن بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، فلماذا أستبدل كلمة الأول بكلمة القديم؟ لكن العلماء أكثرهم يستعملون القديم، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن فضلنا لفظة الإيه على إيه الأول على القديم. ولذا صاحب التحوية صدر كلامه بإيه؟ قال قديم بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، متن التحوية اللي المفروض بعضكم حفظه. فكلمة قديم دي احنا يا ريته كان قال إيه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كان أحسن مما قال الطحاوي رحمه الله. فالقديم الأزلي هذا نخبر عنه وليس من أسماء القديم، فليس من أسماء الله الحسنى القديم، لكن من أسماء الحسنى إيه؟ الأول. لكن إن قلناها خبرا يعني صفة فالخبر أوسع، الخبر أوسع. هو كل خبر صفة؟ كل صفة خبر وليس كل خبر صفة. يعني مثال موجود، هذه خبر وصفة، خبر وصفة، صفة خبرية، لكن الخبر أشمل. فالخبر أن الله عز وجل تحدث عن قوم فرعون وقوم نوح وقوم ثمود، هذه أخبارات أخبر الله عز وجل بها، لكن الأخبار اللي هي تتناول صفة من صفاته فهذه صفة خبرية. في القديم الأولى أن نقول القديم خبر وصفة من صفات الله عز وجل. الصنع خبر والصانع صفة لله عز وجل، لكن ليس اسما. وهذا مناط الخلاف البسيط بين الشافعية وبين أهل السنة الآخرين. إن الشافعية قالوا أنتم تصفون الله بأنه الزارع صح، وبأنه الحارث، وبأنه المنزل، فلماذا لا تعدونها أسماء؟ قلنا لا، توقف عند الصفة ولا داعي لأن نسميها أسماء لله جل وعلا، لأن الأسماء هي ما وردت بصيغة الاسم فخليها على صيغة الاسم، ولا داعي لاشتقاق أسماء من الأفعال. لكن اشتق الصفة من الفعل نعم. فالمكر صفة ولا لا؟ طيب الله ماكر بمن مكر صفة، لكن هل نسميه الماكر؟ لا. يبقى إذن الشافعية تخطوا مسألة الصفة إلى استنباط الأسماء، لكن قيدوها بالخير منها لا غير ذلك. طيب القديم من الأسماء الحسنى، الأول من الأسماء الحسنى. طب ما رأيكم في الأول والقديم؟ أنتوا عايزين تختاروا الأول أحسن يعني من القديم؟ طبعا أحسن، خذوا بالكم بس أحسن إيه؟ أحسن من جهة الورود نعم، لأن الوارد في القرآن والسنة الأول نعم، لكن هل هو أحسن مطلقا؟ لو إحنا قلنا أن كلمة الأول أحسن من كلمة القديم، لأن الأول وردة في الكتاب وردة في السنة، والقديم ليست وردة في الكتاب ولا في السنة، ماشي. لكن هل معنى ذلك أن الأول دائما أفضل، كلمة الأول دائما أفضل من كلمة القديم؟ حاولوا جربوا. أفضل دائما لماذا؟ اقتربتم، اقتربوا أكثر، اجتهدوا اللي تقتربوا أكثر. أنا معاك الأول أحسن من القديم طبعا، مش بس عشان ورد في الكتاب والسنة، لا في حاجة تانية. مثل الكرسي يعني في الكلام بتاعنا يعني. طيب القديم يوصف به الشيء الذي ربما لا قيمة له، ربما يوصف به الشيء الذي لا قيمة له. قال الله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد. عارفين العرجون؟ ايه العرجون؟ بتاعت حتة من الشجرة كده قديمة مرمية. فإذا الكلمة القديم قد تصف الشيء التافه كما ورد في القرآن، فالأولى ألا يقال على الله عز وجل كلمة القديم أبدا على طول، لأن القديم اسم فيه نقص. ما هو ماشي، لا الوصف هم يقصدون الأزلية، قصدهم الأزلية، لذا احنا بنعترض عليهم، لا تصفوه خالص، لا تسموه ولا تصفوه بالقديم أصلا. لكن صعب ان احنا نجابه كل هؤلاء العلماء ونسفه قولهم، لكن نقول الأولى تأدبا مع العلماء، لأن ابن القيم يقول القديم، وابن تيمية يقول القديم، وعلماء كثيرين يقول القديم، فاحنا تأدبا معهم نقول الأولى أن نقول إيه؟ الأول للقديم، تأدبا فقط. إنما الحقيقة أن كلمة الأول مقدمة دائما عن القديم دائما، لأن القديم تفيد نقصا والأول لا تفيد نقصا، بدليل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأن القدم ربما يكون نسبيا، يعني قدم قريب وقدم بعيد، والعرجون القديم حادث لكنه قديم بالنسبة لما بعده، فكلمة الأول هذه أعظم بكثير جدا. العرجون هو الشمروخ. ما قلت يلزم الأدب مع العلماء، المخالفة لا تقتضي ترك الأدب. ما هي وصلة؟ نحن خذوا بالكم فرق بين أن نخالف شيخا وأن نتأدب مع الشيخ. نتأدب من الشيخ لا ننال منه ولكن نخالفه، أما أهل البدع لا نتأدب ونخالف. أهل السنة إذا أخطأوا خالفناهم مع الأدب، أهل البدعة خالفناهم ولا نهتم بهم ولا نعيرهم اهتماما أبدا، ما يستحقون شيء. تقول هذا مجروح، هذا كذاب، هذا فاسق، هذا مبتدع، على طول ولا يهمك ولا يهمك. تقول عن المبتدع هذا ضال مضل، هذا شيخ ضلالة، هذا شيخ سوء، تعرفون ماذا أقصد، هذا شيخ سوء، هذا شيخ ضلالة. لكن ابن تيمية يخطئ، تقول أخطأ ابن تيمية رحمه الله وله أجر، أخطأ أبو حنيفة رحمه الله وله أجر، أخطأ شيخ الضلالة، شيخ الضلالة ضل وغوى وأضاع وضاع وأساء وشيخ سوء. عرفت الفرق؟ يبقى نخالف أهل السنة مع الأدب، ونخالف أهل البدعة مع التشريد بهم، لأنه واجب التشريد بهم واجب. أبو إسحاق بس العلماء أطلقوها أصلا، علماء كثيرون جدا أطلقوها، فلذا نقول بل قالوا هذا أخص وصف لله. أنا أقول لها العرجون، إذن القديم لا يدل على الأزلية. ليه؟ لأن العرجون أزلي ولا لم يكن، كان عدما ثم وجد ثم قدم، صح؟ العرجون كان عدم، ده كان بذرة مش كده؟ فإذن العرجون حادث ثم صار قديما كمان، أما الأول لا. فالأزلية أن يوصف الله عز وجل بالأول. ولذا نرد على الفلاسفة الذين قالوا إن أخص صفة لله هي القدم، هذا كلام باطل من الفلاسفة. شوف قلنا كلام الفلاسفة إيه؟ باطل. لكن كلام العلماء إيه؟ خطأ. كلام العلماء خطأ لهم فيه أجر، كلام الفلاسفة باطل مردود عليهم. قال: ولكن للممكن، النص بتاع الشيخ، ولكن للممكن وجودا يخصه، فإنه حادث سبق وجوده عدم ويلحقه الفناء. الممكن وجودا له وجود يخصه، الممكن دول مثال على الممكن، دول مثال ها الإنسان. ولكن للممكن هنخليها بقى للإنسان، وجودا يخصه، فإنه حادث سبق وجوده عدم. فالإنسان قبل أن يوجد كان إيه؟ عدما. هل أتى على الإنسان حين مرده لم يكن شيئا مذكورا. ويلحق الفناء، نعم، قال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو في حاجة دائما ابتداء ودواما إلى من يكسبه، يعني حتى وهو موجود هو قبلي عدم وبعدي فناء، والشوال اللي موجود فيهم 60 70 سنة اللي عايش فيهم يحتاج إلى مدد، يحتاج إلى إمداد، يحتاج إلى إمساك الروح فيه، ويحتاج إلى سلامة الرئتين ليتنفس، وسلامة القلب ليتحرك، وسلامة الأعضاء. سبحان من سلمه، سبحان من سلمه. فهو دائما محتاج إلى من يكسبه ويعطيه الوجود، بل يحفظه عليه. كل ده كلام الشيخ ده عندكم. ولله تعالى وجود يخصه، إذا الإنسان له وجود يخصه والله له وجود يخصه. الوجود الله هو الأكمل، ووجود الإنسان ناقص، لأنه طول ما هو موجود محتاج، محتاج يأكل ويشرب ويخرج ما أكل ويخرج ما شرب، يحتاج يتنفس أكسجين، يحتاج يخرج الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون ثاني. سبحان الله، يحتاج إلى موجد يمده دائما بعوامل الإكساب، فهو ضعيف قاصر. قال: ولله تعالى وجود يخصه، فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه فناء، ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره. يعني الله عز وجل في وجوده لا يحتاج إلى إكساب، هو قائم بنفسه، هو قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره. ويوصف الله بأنه قائم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القيوم، قام بنفسه وأقام غيره جل وعلا. وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما سواه، وبذلك جاء السمع وشهد العقل. الإنسان فقير، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء مالا فقط، بأنتم الفقراء في كل شيء، في جران التنفس وحركة القلب وحركتي الرئة وعوامل الطعام وهضم الطعام وخروج المخرجات، كل لحظة أنت محتاج في كل لحظة. في الحقيقة أنك فقير بذاتك، وهو الغني بذاته جل وعلا. أما السمع، قلنا السمع عن الأدلة النقلية، فمنه قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يبقى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني ليس في داخله شيء سبحانه جل وعلا. هذه الأسماء الأربعة ابن القيم استفاض في الكلام فيها، بالذات في طريق الهجرتين المستحضر للسعادة، استفاض هذه الأسماء العظيمة جدا، عليها مدار العالم كما قال ابن القيم رحمه الله. في أسماء أربعة متقابلة، الاسمين الأولانيين اللي هم الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته، لأنه الأول أزلا وأبدا، والآخر الباقي أزلا وأبدا، واسمان لعلوه وقربه. الظاهر هذا معناه العالي على كل شيء، المتعالي العلي على كل شيء جل وعلا سبحانه، ظاهر ليس فوقه شيء. والباطن القريب من كل شيء جل وعلا. يبقى أوليته سابقة على أولية كل ما سواه، مظبوط. وآخريته لاحقة على آخرية أو ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، فهو الباقي بعد خلقه. والباقي بعد خلقه، الباقي من أسمائه، إلى جانب أن من ضمن تفسيرات لفظة الصمد الباقي بعد خلقه، لأن الصمد هذه لها تسع معاني، الصمد الله الصمد لها تسع معاني، من ضمن هذه المعاني الباقي بعد خلقه سبحانه جل وعلا. ظاهريته الباقي بعد خلقه، لا، البقاء الحق الواجب، بقاء الحق الواجب، هم بقاؤهم مرهون بمشيئته، فبقاؤهم مرهون، أما بقاؤه هو أزلي. وظاهريته يعني تاني، ظاهريته يعني فوقيته وعلو فوق كل شيء، والظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما على منه. وبطونه سبحانه يوصف بالبطون لأنه الباطن، بطونه يعني إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. هذا النقل من ابن القيم، بطونه يعني إحاطته بكل شيء، فهو أقرب إليه من نفسه جل وعلا. هذه الأسماء الأربعة اللي هي الأول والآخر والظاهر والباطن، متقابلة في الزمان والمكان، فهو أول زمانا سبحانه وأول مكانا، وهو الآخر زمانا ومكانا، وهو الظاهر زمانا ومكانا، وهو الباطن زمانا ومكانا، فهو المحيط بكل شيء أولا وآخرا. سبحانه جل وعلا أوليته أحاطت بالقبل، وآخريته أحاطت بالبعد. أوليته أحاطت بالقبل، فهو أول وباطن. أوليته أحاطت بالقبل وآخريته أحاطت بالبعد سبحانه جل وعلا. أوليته أحاطت بالقبل يعني هو أول قبل كل شيء ومحيط بكل شيء. الإحاطة هي الباطن والأول هو الأول. طيب، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله به محيط، وما من باطن إلا والله به محيط جل وعلا. فما من ظاهر إلا والله فوقه، ما في شيء عالي إلا وربنا فوق، ما في ما في، لأن أعلى الذي يعلوك هو السماء، والذي يعلو السماء هو السماء، والذي يعلو السماء هو السماء إلى سبع سماوات، ثم يعلو السماوات كرسي، ثم يعلو الكرسي عرش. هذا أعلى شيء في الكون، العرش أعلى الكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سقف الكون، العرش سقف الكون، عامل كده، هو اللي شبهه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبة فوق العالم، العرش قبة فوق العالم. إذن أعلى شيء هو الإيه؟ العرش، الله فوق ظهر سبحانه جل وعلا. فما من عالي إلا والله إيه؟ فوقه سبحانه جل وعلا. وما من باطن إلا والله دونه، يعني محيط به، حتى أسفل شيء الله محيط به، أسفل 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 شيء، كما إن أعلى 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 شيء الله فوقه، فكذلك أسفل 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 شيء الله به محيط جل وعلا. هل معنى ذلك أن الله عز وجل محيط، هو محيط بكل شيء علما ورحمة، لكن هل هو محيط بنفسه؟ يعني هو نفسه سبحانه وتعالى جسم محيط؟ هذا لا، ما نقوله، ما لنا علاقة. لكن هل هو محيط بالكون كله؟ نعم، ما في بأس، ما في شك أنه محيط بالكل بالكون كله، لكن هل يشترط هذا أنه على شكل دائرة أو على شكل مثلث؟ ما لنا علاقة، ليس كمثله شيء، لكن هو بكل شيء محيط. ها، محيط هذا حقيقية ولا علما ورحمة فقط؟ وحقيقة، وحقيقة، محيط بكل شيء حقيقة سبحانه جل وعلا. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في صحيح مسلم. لم طبعا الحديث ده كل الناس تقريبا عارفاه، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. دي بعضنا لا يحفظها، لكن بعدها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. مشهور حديث ده، مشهور، الناس كلها تقريبا عارفاه، تقريبا كل الناس عارفاه، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللي هو أهم حاجة ما فيه اللهم أنت إيه، كمله، وأنت الآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني مش معنى تصورك إن الله فوق الكون كله إن يبقى تحت الكون مفيش الله، ما ينفعش، الله بكل شيء محيط جل وعلا. لازم تتخيل الكون هذا كله بحاله كده يحيط به الله، لأن أصلا هذا الكون كله كما ذكرنا حتة بتاعة كده صغيرة تحت الكرسي، حتة بلية كده صغيرة تحت الكرسي، والكرسي باللي حواليه شيء بسيط تحت العرش. فسبحان الله، والله فوق كل ذلك، كل ذلك، يبقى ظهره ايه؟ وباطن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قال انت الاول، اكمل، فسر الاثبات بالنفي، صح، فسر الاثبات بالنفي، قال انت الاول فليس قبلك شيء، هذا لتأكيد الاولية. النفي مع الاثبات يؤكد الاثبات تأكيدا قاطعا. فلما تقول هذا الغني لا غني غيره، يبقى خلاص، يعني حصر الغنى في هذا، هذا الشجاع في الجيش لو سكت كده هذا الشجاع في الجيش يبقى فيه غيره ايه؟ لكن لو قلت هذا الشجاع فلا شجاع غيره، ها نفيت الشجاعة إلا وحصرتها فيه. فالنفي دائما يؤكد، النفي بعد الإثبات يؤكد ويقطعه. فلذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تفسير حين قال يا محمد أبو زيد وإيه كمان فليس بعدك شيء. طيب لو قال أنت الأول بس ليست كاملة، لكن لما بينها صلى الله عليه وسلم قال ليس قبلك شيء وقال ليس بعدك شيء، وكل شيء بعد الله هو مخلوق. طيب يعني ايه الظاهر؟ نسيت يعني ايه الظاهر. يعني ايه يعني ايه؟ الظاهر يعني الظهور، العلو، العالي سبحانه عز وجل، هو العالي. ولذا استوى على العرش، ها على ظهر على عرشه وعلى سبحانه. هنخش بقى دلوقتي الشيخ الازهر حينيلها بستين نيله، وفي المؤتمر اللي عمله اول امبارح ده اعتمد المذهب الاشعري لاهل السنه يبقى على يعني استولى، استوى يعني استولى. رجعنا تاني لسيد قطب وضلال سيد قطب واجرام سيد قطب مره اخرى، نعوذ بالله. طيب الباطن معناه القريب، القريب المحيط، القريب المحيط. إذن هذه الأسماء الأربعة كلها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وجل وعلا. فقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو مبتدأ والأول خبر وكل الباقي اللي بعده كذلك. هذه كلها جمل معرفة، معرفة الطرفين تفيد الاختصاص. فالله مختص بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه جل وعلا. طيب من دلائل السمع أن الله عز وجل خلق كل شيء سبحانه، وطالما خلق كل شيء فهو إيه؟ قبله. طالما خلق يبقى هو قبله، ولا لا يبقى هو أول سبحانه، وخلق كل شيء وهو موجود يبقى هو آخر، وخلق كل شيء علاه، وخلق كل شيء حاط به، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا. طيب مسألة قال وأما العقل، كملت المسألة دي. وأما العقل هو ذكر السمع، وأما العقل فبيانه يعني أما الدليل العقلي فبيانه أنه تعالى لو كان مستحيل الوجود لم يصح أن يسند إليه الممكن في حدوثه بداهة، لأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده وفاقد الشيء لا يعطي. لو كان ربنا مستحيل يبقى لا يمكن يخلق، لأن المستحيل أصلا غير موجود، مفقود. فكيف مفقود فاقد شيء يعطيه يخلق؟ مستحيل إذا كان هو نفسه مش موجود. فلو قلت إن ابن الله يسمع ويرى، قلنا لك سمعه وراء، سمعه وراء ورؤيه مستحيلة، لأن وجوده هو نفسه إيه؟ مستحيل. فما فيش ابن لله جل وعلا، وجوده نفسه مستحيل. فالمستحيل لا يمكن يخلق، إذا ربنا يستحيل أن يكون مستحيلا سبحانه عز وجل. ولو كان ممكنا، لو كان ربنا ممكن وليس بواجب، لافتقر في حدوثه إلى من يرجح وجوده على عدمه لما تقدم. لو كان ممكن، الممكن بعض الناس تثبته وبعض الناس تنفيه، لكن الله واجب ما ينفيه أحد إلا من كان مجنونا لما ملاحدة. فإن استمرت الحاجة فاستند كل في وجوده إلى نظير له من الممكنات، لزم إما الدور القبلي، القبلي آسف، إما الدور القبلي وإما التسلسل في المؤثرات إلى ما لا نهاية، وكلاهما محال. يعني ربنا لو كان ممكنا يتأثر لكان، طالما ممكن يبقى فيه دور قبلي، يبقى فيه حاجة إيه؟ قبل الله. ولو هو ممكن، الممكن دايما يتأثر. يعني إيه الممكن دايما يتأثر؟ الأشياء التي خلقها الله عز وجل كل يوم فيها تأثيرات تحدث، ففي تغييرات تحدث حتى في قالب الشمس، وسيحدث لها تغيير أنها ستغرب من المشرق ثم بعد ذلك ستكور. والأرض يحدث فيها تغييرات ولا لا؟ كل يوم تتمدد ويحدث فيها أشياء عظيمة جدا. وقارة آسيا وقارة إفريقيا من جهة البحر الأحمر كان متقاربين، وكان الناس تركب القارب تعبر من أرض مصر وأرض السودان إلى أرض الجزيرة بسهولة جدا. وقديما أيام الفراعنة كان البحر الأحمر ده بحيرة، تركب قارب كده ربع ساعة توصل إلى جدة مثلا، ربع ساعة من سفاجة الجد ربع ساعة، البحر قريب جدا. ولذا كان معبر الآلهة، المصريين يصدروا أصنام للعالم، يصدروا أصنام للعالم. البحر الأحمر كل سنة بيتسع 4 سنتي، فمر الآن 5000 سنة من أيام معبر الآلهة، 5000 سنة في 4 سنتي، شوف البحر اتسع ازاي. ولذا علماء الجيولوجيا يتوقعون ان هذا البحر الاحمر سيكون محيطا كبيرا جدا، وستصير الحجاز بعيدة بعدا رهيبا عن منطقة افريقيا اللي هي السودان ومصر، ان كل سنة بيزيد 4 سنتي. انت ما تحسش باربعة سنتي دي ولا حاجة في البحر الاحمر، كل سنة 4 4 4، كل سنة 4 سنتي. سبحان الله، يعني بعد 100 سنة يبقى على طول ايه 4 متر، كل 100 سنة جدا 4 متر، ما تحسش انت بيه، لكن مع مئات السنين يحصل الانفصال القاري الرهيب هذا، تغيير ولا مش تغيير. فالبحر الأحمر ممكن، وقارة آسيا ممكنة، وقارة إفريقيا ممكنة، عمالة تحصل فيها مؤثرات، تغيير مناخي بيحصل وثلوج وغير وأمطار، تغيير. فالممكن متعرض للتغيير دايما، والله عز وجل لا يتغير أبدا، لأنه غير ممكن، وإنما إيه واجب، واجب هذا. فلا يوجد تسلسل في المؤثرات على الله أبدا. فانتفى عنه الإمكان وانتفى عنه الاستحالة، ووجب له الوجود سبحانه والوجوب الضروري. قال: لأن أقسام الحكم العقلي 3، وقد انتفى 2 فتعين الثالث. الثلاثة يقصد إيه؟ واجب، ممكن، مستحيل. نفينا عن الله الممكن ونفينا عن الله المستحيل، فلم يبقى إلا الواجب. فالله تعالى واجب الوجود، فالله تعالى واجب الوجود. سبحان الله، سبحان الله. الدور القبلي عن الدور السابقي، ولا يوجد شيء قبل الله عز وجل أبدا، أبدا لا يمكن. الدور القبلي توقف الشيء على من قبله، فالابن لابد أن يكون له أب، الولد لابد أن يكون له والدان، صح ولا لا؟ إن خرقت هذه المسألة فهذا أمره، فخرقها لآدم عليه السلام فوجد بلا والدين، وخرقها لعيسى عليه السلام فوجد بلا أب، وإنما وجد بأم فقط لا غير. أوجد آدم من غير أب وأم، وأوجد حواء من غير أم، وأوجد عيسى من غير أب، أوجد آدم عليه السلام من غير أب وأم، وأوجد حواء من غير أم، وأوجد عيسى عليه السلام من غير أب. لكن الغالب أن كل موجود لابد له من والد، مظبوط؟ فله والد أوجده. من المستحيل أن يقال الولد موجود بلا والد، هذا مستحيل، هذا مستحيل، صح. والولد يولد لوالد، هذا ممكن، لأنك ربما تجد والدا لا ينجب، فإذا الولد ممكن، صح. أما الإمكان والاستحالة فليس لهما علاقة بالله تماما، لا علاقة لله إلا بالوجوب سبحانه جل وعلا. طيب، لو قلنا في الكون، الكون هل وجد بنفسه من العدم المطلق؟ لو حتى وجد بنفسه من العدم المطلق، مع ذلك ان سبقه عدم، هو لم يجد نفسه. هم يقولون الكون ده طلع صدفة، نقول طيب، طالما اللي هم الملاحدة يقولون هذا العالم وجد صدفة، نقول طالما وجد صدفة يبقى كان قبله عدم، صح؟ يبقى كان قبله عدم، يبقى هو ممكن. لكن الله عز وجل واجب الوجود لذاته سبحانه وتبارك وتعالى، ووجود الكون بنفسه ممكن عقلا ولا مرفوض عقلا؟ مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض، لأنه جرت الفطرة والعقل السليم على أنه لا موجود إلا بموجد، لا موجود إلا بموجد، ولا معلول بلا علة، لا معلول بلا علة، ولا مسبب بلا سبب، لا يمكن أبدا، لأن هذا تناقض. وهذا ما استدل به أبو حنيفة كما ذكرنا لكم على الملاحدة حين أتوه فقال دعوني فإني مفكر في أمر أنبئت عنه، أخبروني أن سفينة في البحر موقرة تحمل أنواع البضائع تتحرك وحدها وتفرغ حمولتها ولا يقودها أحد. قالوا هذا لا يقوله عاقل. قال وهو هذا الكون كله تقولون أنه وجد بلا موجد؟ فبهت القوم. بدليل عقلي نقول طيب هذا العدم نفسه، من أوجد العدم؟ لا يمكن. العقل السليم لا يتخيل أبدا شيئا قبل الله، ما يستطيع، ما يمكن أبدا. والعدم المحض مستحيل. والدليل على عدم تصور العدم المحض ذكرت لك أنا من قبل لو تذكر، قلت لك إن عقولنا نحن الآن لا يمكنها تصور العدم المحض أبدا، وأنا أتحداك قلت لك تتخيل نفسك بلا سماء وبلا أرض. تخيلها كده، حاول تجيبها في ذهنك ان انت واقف وتبص كده ما فيش سماء، مش ممكن، مش ممكن. كل ما تيجي تتخيل هتلاقي نفسك بتبص لفوق في حاجه، انما خيالك يحاول يبقى ما فيش، مش ممكن. خيالك يقول ما فيش تحت برضه، مش ممكن، محال، لا يمكن، لان هذا العقل محدود بعقل بفطره انك هناك من هو فوقك ومن هو تحتك، فلا يمكن العدم المحض، لا يمكن تخيله. ولذا اليونانيون، ما هذا مش ممكن، مش ممكن. ولذا اليونانيين احتاسوا لما قالوا الخاؤس، اليونانيين عندهم ان العالم هذا كان خاؤس، يعني كان خواء، واخدهم العربي خواء فراغ، ثم وجد شيء، وهذا الشيء تفرع منه كتلة، وهذه الكتلة انقسمت الى سماوات وارض. ثم نقول طيب كان محض ثم وجد شيء، من أوجد الشيء؟ يقف يسكت. نظرية الخواء أو الخائص هذه نظرية يونانية مرفوضة تماما، ونظرية أرسطو وهو رجل ضال. ماشي. وهو في عندك حاشية قال التسلسل، بين التسلسل، قال والتسلسل هو ترتب أمور بعضها على بعض بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف في وجوده على سابق عليه، يكون علة له في وجوده إلى غير نهاية، ويسمى هذا النوع التسلسل في العلل وفي المؤثرات، وهو باطل باتفاق العقلاء لما يلزمه من عدم وجود شيء من الحوادث، وهذا باطل بالمشاهدة. يقول إن التسلسل هو ترتب أمور بعضها على بعض بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف وجوده على سابق عليه، زي السلسلة. لا يمكن الحلقة تبقى ما لم تبقى الحلقة اللي قبلها، ولا يمكن اللي قبلها تبقى ما لم تبقى الحلقة اللي قبلها، وهكذا. فهذا اسمه التسلسل، إن كل حلقة مسكة في الأخرى. فهو يعرف التسلسل بأنه هذه أشياء ممكنة، كل ممكن ممسوك بعلة مؤثرة فيه على طول، وهكذا. هذا التسلسل، علة لشيء تسبقها علة لشيء سابق، يسبقها علة لشيء أسبق، ثانية وثالثة، سنمشي في العلل إلى إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات، أو هو فيما وجود منها فعلا مستحيل عقلا. يعني يقول لك انك تتخيل ان الاشياء سلسله لوحدها ماشيه لوحدها، مش ممكن، وانها سلسله وجدت لوحدها برضو مش ممكن. يعني ايه سلسله؟ يعني انت لك اب، يبقى انت حلقه بعد مين؟ بعد ابوك، وابوك جه من جدك، من ابوه، وابوه جه من ابوه، وابوه جه من ابوه، وجه من ابوه، سلسله ماشيه مش كده؟ لكن هذه السلسلة لابد ان قبلها كان عدما، انما هي سلسلة موجودة ماشية على طول كده مش ممكن. محال، ولا بد أن يأتي يوم تتوقف هذه السلسلة، لازم تتوقف. فهذا هو بطلان التسلسل، هذا مقصود الشيخ بإبطال قاعدة التسلسل المؤثرات. ودليل البطلان أن العلة لو تسلسلت إلى غير نهاية لزم زيادة عدد المعلولات على عدد العلل، وهذا كله باطل، كله باطل. طيب مسألة التسلسل، احنا مؤمنين بتسلسل، لكن مؤمنين بأن أول السلسلة حلقة معينة خلقت أولا ثم تسلسلت. فربنا بين أن الخلق هؤلاء البشر، ربنا أوجد أول اللي هو آدم عليه السلام، ثم تسلسل الخلق من مين؟ من آدم، وهذا معقول. لكن قبل آدم في حاجة تانية؟ لا، ما ينفعش. إنما هناك خالق لآدم، خالق لآدم، مش ممكن آدم يكون له أب، لأن كده معناها أن السلسلة ملاش أول أصلا، فما ينفعش. والسلسلة دي لابد تعدم، أنها تكون ماشية على طول برضو مستحيل. إذن هذه السلسلة بدأت، الذي بدأها هو المبدئ سبحانه جل وعلا، وهو الله جل وعلا. فإذا مستحيل التسلسل، بطلان التسلسل معلوم ضرورة. ثم قال الشيخ: وقد عرف السعد في شرح المقاصد الدور والتسلسل بعبارة جامعة. السعد ده مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين، من أئمة اللغة العربية والبيان. وقد عرف السعد، السعد هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين، من أئمة اللغة العربية والبيان. ولد بتفتازان عام كذا، وأقام بسرخس، وأبعده تيمور لنكي إلى سمرقند وتوفي فيها. ماشي. عرف السعد في شرح المقاصد الدورة أو الدورة والتسلسل بعبارة جامعة لهما، فقال: هما أن يتوالى عروض العلية والمعلولية إلى نهاية، بأن يكون كل ما هو معروض للعلية معروضا للمعلولية، ولا ينتهي إلى حالة تعرض له العلية دون المعلولية. فإن كانت المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كان اثنين، وبمراتب إن كانت المعروضات فوق اثنين، وإلا فهو التسلسل. سهل جدا. عايز ترجمة؟ اللهم استعان. هو التسلسل بس الأول، نفهم التسلسل والعلة والمعلولية، لو فهمنا يبقى الكلام كله بعد كده ينساب سهلا إن شاء الله. التسلسل، نحن نرى في الكون أشياء توجد وتعدم، فهذه فاخرة تسلسل، صح؟ تجد عاصفة قامت وعدمت، هل هذه متسلسلة؟ لا، مظبوط. تجد سحابة ليست مسلسلة، لأن السحابة ظهرت واختفت، فهذه ليست مسلسلة. لكن الحيوانات والدواب والبشر فيهم التسلسل، مظبوط. التسلسل ده، قال الأول كده فهمنا التسلسل، التسلسل هو إيه؟ استمرار الأشياء وتوالدها من بعضها بعضا، فهذا التسلسل. التسلسل تم بعلة، التسلسل تم بعلة. هذه العلة إما إرادة الله عز وجل تسلسل هذه الأشياء، وهذا هو الحق، وإما شيء ظاهر وهو تكاثر هذه المعلولات، فما بقي الإنسان إلا بالتكاثر. يبقى التكاثر ها علة إيه؟ علة تسلسل الإنسان. التسلسل، التكاثر علة تسلسل الإنسان، وهذه العلة مرتبطة بمن أوجدها، وهو الله جل وعلا. طيب، والإنسان هو المعلول، بمعنى أن لما وجد العلة وجد الإنسان، كل وجد العلة هي التكاثر وجد الإنسان. فقوله إن تتابع العلية والمعلول كده مفهوم بقى، تتابع التكاثر يوجد الإنسان، تتابع التكاثر يوجد الإنسان. هذه ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية؟ مش ممكن أبدا، لأنها لو أمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية لكانت قبل ذلك موجودة، وهي لم تكن موجودة بل كانت عدما. وأوجد الله عز وجل آدم، ثم خلق منه حواء، ثم أوجد علة وهي تكاثرهما، ثم أوجد معلولا وهو أولاد آدم. فإذا التسلسل له بداية وليس كالحلقة أو كالدائرة، ليس كالدائرة. فهذا هو المقصود بإيه؟ بمسألة العلية والمعلولية، استمرارهما إلى ما لا نهاية مستحيل. عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا من كتاب مذكرة التوحيد للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن، هذا ما شرحناه المرة السابقة. المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن، وقال فيها إن ما شاهدناه في ماضينا من الكائنات وما نشاهده منها في حاضرنا ممكن، أي جائز الوجود والعدم، يعني الذي نراه سماوات وأرض ودواب ومخلوقات وبشر وجن وملائكة، بل والجنة والنار والعرش والكرسي، كل هذه الأشياء ممكنة الوجود والعدم. هي وجدت لأن الله أوجدها، شاء أن يوجدها فأوجدها، ولو شاء أن يعدمها لأعدمها. لو أراد الله عز وجل الآن أن يزيل السماوات والأرض وأن يزيل الكائنات كلها وأن يزيل الإنس والجن من العالم لفعل، لو أراد سبحانه، لكنه لم يرد هذا. إذن دل ذلك على أن هذه الأشياء ليست واجبة وإنما ممكنة، ليست واجبة في ذاتها، ولا يوجد في العالم شيء ممكن شيء واجب إلا الله، بس الله هو الواجب الوجود الأوحد. طيب، يبقى الله عز وجل هو واجب الوجود، أي شيء غير الله ها ممكن الوجود، جائز الوجود. طيب، كل شيء ممكن يعدم إلا الله، الله لا يعدم أبدا، لكن أي شيء غير الله يعدم، عرش، سماوات، كرسي، ممكن يعدم، لن يعدمه الله لأن مشيئته أرادت ذلك، تعلق وجودها بمشيئته. فهذا هو المقصود بأن كل شيء في العالم ممكن الوجود، أما الله فهو واجب الوجود، وكل شيء ممكن العدم، أما الله فمستحيل العدم. يبقى الواجب الأوحد تعلق بالله، والمستحيل الأوحد تعلق أيضا بالله جل وعلا. قال كل شيء في شاهدناه ونشاهده ممكن، أي جائز الوجود والعدم، وذلك لأن نراه يتحول من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، من عدم إلى وجود. تنظر في السماء فلا ترى سحبا، ثم تنظر فترى سحبا، يبقى وجدت بعد إيه؟ بعد عدم، ثم السحب تمضي، عدمت بعد وجود. تنظر إلى العالم فلا ترى عاصفة، فجأة تهب العواصف والرياح، يعني وجدت من غير عدم، ثم هذه العواصف والرياح تمضي فعدمت بعد وجود. مشاهد ولا مش مشاهد؟ مشاهد. هذا هو، أشياء كثيرة تتحول من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود. هذا التغير دليل على أنها ممكنة وليست واجبة، لأنها لو واجبة لثبتت. طيب، والشيء الواجب هو الذي لا يسبق عدم، والشيء الواجب هو الذي لا يتلوه فناء، ليس قبله عدم وليس بعده فناء، ولا يوجد شيء هكذا إلا الله جل وعلا وحده. فالمستحيل لذاته غير موجود، والواجب لذاته غير موجود، وإنما الله واجب لذاته وانعدامه مستحيل لذاته سبحانه جل وعلا. هذا ما تعرضنا له بالتفصيل في المرة السابقة. المسألة الثانية، احنا في المسألة كاملة دلوقتي، ثالثة. طيب، المسألة الثانية، الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر، وهذا هذه مسألة من أعظم المسائل. طالما إن هذا العالم كله ممكن كما رأينا، ممكن وجوده ها وممكن عدمه، طالما ممكن وجوده فهناك من أوجده، وطالما ممكن عدمه فهناك من يمكن أن يعدمه. يبقى هذا دليل على وجود الله عز وجل. هل يوصف الله بأنه موجود؟ أجيبه نعم. هل هذا اسم من أسماء الله؟ لا. هل هذه صفة من صفات الله؟ نعم. لا، صفة خبرية، خبر يوصف الله خبرا بأنه موجود جل وعلا، يوصف خبرا بأنه موجود، كما يوصف خبرا بأنه يتكلم، بأنه ينزل، وبأنه يرحم، وبأنه يغضب، يسخط، يأسف، يعجب سبحانه جل وعلا. فالعالم ممكن، والممكن مستوي الطرفين الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته. فوجود الشيء ليس من ذاته، وعدمه بعد وجوده ليس من ذاته. لما وجد ليس هو الذي أوجد نفسه، فالسماوات لم توجد نفسها، والسحب لم توجد نفسها، ولما عدمت السحب وعدمت الرياح والعواصف هي التي لم تعدم نفسها، كما لم توجد نفسها فهي أيضا لم تعدم نفسها. لا بد من سبب أوجدها، ولا بد من سبب إيه؟ أعدمها. وخالق هذه الأسباب هو الله جل وعلا. إذن لا بد له من سبب يرجح وجوده على العدم، إذ لو وجد بدون سبب خارج عن ذاته وحقيقته للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهو باطل كما ذكرنا تشرح ذلك. ولو أوجد الممكن نفسه للزم من ذلك أن يكون متقدما على نفسه. مثال، لو قلنا إن العرش أوجد نفسه، مش ممكن، لأنه لو أوجد نفسه يبقى موجود قبل أن يوجد نفسه. ما هيوجد نفسه إزاي؟ هو لازم يبقى موجود الأول عشان يوجد نفسه. يبقى إذن مستحيل أن نقول إن العرش أوجد نفسه، لا يمكن. يبقى هناك من أوجده وهو الله جل وعلا. قال ولو أوجد الممكن، يعني ذا العرش نفسه، للزم من ذلك، أو هل نقول إن الله أوجد نفسه؟ لا، غلط هذا الكلام، غلط هذا الكلام. الله موجود أزلا، ما ينفعش أوجد نفسه، يعني معناه خلق نفسه والعياذ بالله، هذا غلط. لكن الله موجود أزلا سبحانه جل وعلا. طيب، قال ولو أوجد الممكن نفسه للزم من ذلك أن يكون متقدما على نفسه باعتباره خالقا لها، ومتأخرا على نفسه باعتباره مخلوقا لها. يعني لو أن العرش هو الذي أوجد نفسه يبقى العرش كان موجود عشان يخلق نفسه، ولو خلق نفسه يبقى هو موجود لأنه هو خلق نفسه، فهو موجود بعد نفسه. كلام هذا الكلام مستحيل. وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها محال بالضرورة لما فيه من التناقض الواضح. فثبت أن الممكن لا بد له من موجد غير ذاته وحقيقته، يوجده ويدبر شؤونه في كل أحوال. يبقى الله عز وجل أوجد الخلق، يعني خلقهم، ولما خلقهم ملكهم، ولما ملكهم دبر أمرهم. فمعنى الرب يعني الخالق المالك المدبر، معنى الرب ها الخالق المالك المدبر، معنى الإله المعبود بحق الذي تصرف جميع العبادات إليه. والإيمان بالله أربعة أشياء: بوجود الله، بأنه الرب، بأنه الإله، بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. طيب، فثبت أن الممكن لا بد له من موجد غير ذاته وحقيقته، يوجده يعني يخلقه ويدبر شؤونه في كل أحواله. هذا المغاير إما المستحيل وإما الواجب. لا جائز أن يكون موجده هو المستحيل، يبقى لا يمكن، لأن المستحيل أصلا غير موجود. لازم يكون الذي أوجده هو الواجب، والواجب الأوحد هو الله جل وعلا. فثبت أن موجده هو الواجب وهو الله تعالى. قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل وجدوا من غير شيء ولا هم أوجدوا أنفسهم؟ الله أوجدهم، الله خلقهم جل وعلا. أنكر سبحانه أن يكونوا قد خلقوا بلا خالق، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، إذا لا بد لهم من خالق موجود مغاير لهم وهو الله تعالى. لا بد إذن أن الذي خلقهم شيء آخر موجود مختلف عنهم، مغاير يعني مختلف عنهم. ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة والعقل السليم والسمع يعني النقل القرآني والسني على أن العالم كله محتاج إلى صانع ومستند إلى موجد أوجده. ولذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، والسير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى يدل. طيب، وقال ابن كثير رحمه الله في قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال هل أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا ذاك، دل ذلك على أن الله هو خالقهم ومنشئهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. طيب، ماذا فعل جبير بن مطعم حين سمع هذه الآية؟ قال كاد قلبي أن يطير. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلب. قال جبير بن مطعم فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، ثم قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. إذن قال دلت الفطرة والسمع والعقل السليم على وجود الله جل وعلا، والفطرة هي الحس، والعقل السليم يشترك مع الحس. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي طلب منه أن يدعو الله فينزل المطر، هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه، هل نزل المطر؟ ما هذا؟ معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذه المعجزة من أجراها؟ الله. دل ذلك أن الله عز وجل يوجد الأشياء بلا موجد يؤيد بها رسله، وأن المعجزات من أدلة وجود الله عز وجل، لأن الشيء المعجز جرت السنن الكونية على أن الأمور تسير بنمط معين، حين يخرق هذا النمط دل ذلك على أن خالق هذا النمط يخرقه إن شاء، فخرقه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. حين يضرب موسى بعصاه الحجر فينفجر منه 12 عينا، هذا أمر طبيعي ولا أمر خارق للعادة؟ من فعله؟ الله عز وجل. لماذا؟ معجزة يؤيد بها رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، ويدل في الوقت نفسه على أنه موجود سبحانه جل وعلا. لما عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمه، حين يفعل هذا هل هذا في دليل على وجود الله؟ نعم، لأن الله عز وجل خرق له النواميس والسنن ليؤيده بمعجزة في الوقت الذي أيده، أيضا يثبت أنه سبحانه جل وعلا موجود يخرق النواميس من أجل أنبيائه وتأييد أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا حس وسمع وفطرة، بيان لوجود الله تبارك وتعالى. حدث هذا مع الأنبياء وبالذات موسى وعيسى، والله عز وجل قال لعيسى عليه السلام وإذ تخرج الموتى بإيه؟ بإذني. ولما طلبت قريش من محمد صلى الله عليه وسلم آية، ماذا فعل؟ أشار إلى القمر فانشق. ما الذي شقه؟ الله. لماذا؟ يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت أنه موجود، حين دعاه أجابه على طول. هذه آيات أجراها الله تأييدا لرسله تدل دلالة قطعية على وجوده جل وعلا. اليوم المسألة الثالثة في إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى. قال: إن لفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال له أيضا أنه موجود. الله موجود بلا واجد، وكل ما عدا الله موجود بواجد. قصده لفظ الوجود معناه المطلق، يعني الوجود العام الكلي، الوجود العام الكلي. هذا الوجود العام الكلي خد بالك لا يوجد إلا في الذهن بس. عارف يعني لا يوجد إلا في الذهن؟ في التصور. الآن أنا أقول لك: هل توجد دولة اسمها ليبيا؟ جاب أجب. طيب الآن أنت تراها؟ إذن هي موجودة فين الآن؟ في تصورك، في ذهنك. أنت الآن لا تستطيع أن ترى وجودا إلا ما حولك بس، على مدى بصرك وسمعك وحواسك. باقي ذلك أنت مؤمن به تصورا ولا لا؟ أنت من كفر الشيخ. الآن أنت ترى كفر الشيخ لكنك موقن بوجودها تصورا. فالحقيقة إن الوجود المطلق موجود أصلا فين؟ في الذهن، موجود أصلا في الذهن، ولا حقيقة له عند التحصيل، لا يمكن تحصله كله أبدا إلا إذا شاء الله عز وجل أن يضم العالم وكله أمامك وتراه. إذن الوجود المطلق غير موجود في الأعيان وإنما هو في الأذهان. الوجود المطلق غير موجود في الأعيان. هاني في مكان اسمه منشية؟ في مكان اسمه محطة مصر؟ في. أنت الآن شايفه؟ لا. أنت الآن تدركه؟ لا. أنت الآن متخيله؟ أول ما قلت لك محطة مصر جه صورة في ذهنك صح؟ أول ما قلت لك المنشية تيجي صورة في ذهنك على طول. طيب لو قلت لك أبوك، أول ما قلت لك أبوك جت صورته على طول في ذهنك ولا لا؟ مش كده برضه؟ على طول أول ما أجيب لك حاجة تقوم تأتي التصور في ذهنك مباشرة. لكن هل هو موجود في الواقع؟ الواقع المحسوس الملموس؟ لا، إنما الواقع الحق موجود طبعا، إنما ساعة ما أذكره لك على طول يأتي فين؟ في ذهنك. والآن أنا أقول لكم الكعبة، ها جاء تصور في أذهانكم؟ إذا هي موجودة في الأذهان، غير موجودة في الأعيان المشاهدة، إنما هي موجودة في الأعيان الحقة في المطلق الوجود. كده قربنا شوية. هو ما هو الذي يقوله الشيخ؟ معناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب. فالوجود قسمان: قسم واجب وقسم ممكن. الواجب هو ما لم يسبقه عدم، والممكن هو ما سبقه عدم. هذا الوجود الواجب وهذا الوجود الممكن. ثاني محمد: الوجود الواجب هو الذي ليس قبله عدم، الوجود الممكن هو الذي قبله عدم. طيب اذكر لي مثالا على شيء موجود قبله عدم. كل شيء، كل حاجة، أنا وأنت والسماوات والأرض والكرسي والعرش والجن والدواب والبحر، كل هذا لم يكن موجودا كان عدما. يبقى الحاجات دي كلها اسمها إيه؟ ممكن ولا واجب؟ ممكن. طيب هل كان قبل الله عدم؟ لا، بل كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن الله ممكن ولا واجب؟ واجب. يبقى الواجب ما لم يسبق بعدم، والله لم يسبق بعدم. طيب مش بس كده الواجب، على فكرة الواجب هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، يعني ليس قبله عدم وليس بعده فناء. لكن هذا الكوب قبله عدم ولما يتكسر ويبقى تراب يبقى لحقه ايه؟ فناء، مش كده؟ فناء، يعني قبله عدم وبعده فناء، وما لازم حيفنى غصب عنه، لازم حيفنى. صح. فالممكن هو ما قبله عدم وما بعده فناء أو ممكن الفناء. أما الله فلا قبله عدم ولا بعده فناء، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. إذن هذا هو الواجب الحق. يبقى الواجب ما لم يسبقه عدم وما لم يلحقه فناء، والممكن ما سبقه عدم ويمكن أن يلحقه فناء. هذا الممكن، أو يجوز عليه العدم والفناء. لذا بقاء الأرواح وبقاء الصور وبقاء العرش وبقاء الجنة مخلوقة الآن وبقاء النار مخلوقة الآن، هذا كله يجوز بعده العدم، مش كده؟ لكن لن تعدم، لأنه تعلقت مشيئته ألا يعدمها، لأن شاء أن يعدمها أعدمها سبحانه جل وعلا. إذن القديم الأزلي هو الله، ولسنا نحب كلمة القديم مع أنها لا رأس بها، لكن لا نحبها لأن عندنا من الشرع ما يغني عنها الأول. فالله عز وجل ذكر في القرآن بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء. فلماذا أستبدل كلمة الأول بكلمة القديم؟ لكن العلماء أكثرهم يستعملون القديم، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن فضلنا لفظة الإيه على إيه؟ الأول على القديم. ولذا صاحب التحوية صدر كلامه بإيه؟ قال: قديم بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. متن التحوية اللي المفروض بعضكم حفظه. فكلمة قديم دي احنا يا ريته كان قال إيه؟ أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كان أحسن مما قال الطحاوي رحمه الله. فالقديم الأزلي هذا نخبر عنه، وليس من أسمائه القديم، فليس من أسماء الله الحسنى القديم، لكن من أسماء الحسنى إيه؟ الأول. لكن إن قلناها خبرا يعني صفة، فالخبر أوسع. هو كل خبر صفة؟ كل صفة خبر، وليس كل خبر صفة. يعني مثال موجود، هذه خبر وصفة، خبر وصفة، صفة خبرية، لكن الخبر أشمل. فالخبر أن الله عز وجل تحدث عن قوم فرعون وقوم نوح وقوم ثمود، هذه أخبارات أخبر الله عز وجل بها. لكن الأخبار اللي هي تتناول صفة من صفاته فهذه صفة خبرية كالقديم. الأولى أن نقول القديم خبر وصفة من صفات الله عز وجل. الصنع خبر والصانع صفة لله عز وجل، لكن ليس اسما. وهذا مناط الخلاف البسيط بين الشافعية وبين أهل السنة الآخرين. إن الشافعية قالوا: أنتم تصفون الله بأنه الزارع صح، وبأنه الحارث، وبأنه المنزل، فلماذا لا تعدونها أسماء؟ قلنا: لا، توقف عند الصفة، ولا داعي لأن نسميها أسماء لله جل وعلا، لأن الأسماء هي ما وردت بصيغة الاسم فخليها على صيغة الاسم، ولا داعي لاشتقاق أسماء من الأفعال. لكن اشتق الصفة من الفعل، نعم. فالمكر صفة ولا لا؟ طيب، الله ماكر بمن مكر صفة، لكن هل نسميه المكر؟ لا. يبقى إذن الشافعية تخطوا مسألة الصفة إلى استنباط الأسماء، لكن قيدوها بالخير منها لا غير ذلك. طيب، القديم من الأسماء الحسنى، الأول من الأسماء الحسنى. طب ما رأيكم في الأول والقديم؟ أنتوا عايزين تختاروا الأول أحسن يعني من القديم؟ طبعا أحسن، خذوا بالكم. بس أحسن إيه؟ أحسن من جهة الورود، نعم، لأن الوارد في القرآن والسنة الأول، نعم. لكن هل هو أحسن مطلقا؟ لو إحنا قلنا أن كلمة الأول أحسن من كلمة القديم، لأن الأول وردة في الكتاب وردة في السنة، والقديم ليست وردة في الكتاب ولا في السنة، ماشي. لكن هل معنى ذلك أن الأول دائما أفضل، كلمة الأول دائما أفضل من كلمة القديم؟ حاولوا جربوا أفضل دائما. لماذا؟ اقتربتم، اقتربوا أكثر، اجتهدوا اللي تقتربوا أكثر. أنا معاك الأول أحسن من القديم طبعا، مش بس عشان ورد في الكتاب والسنة، لا في حاجة تانية. مثل الكرسي يعني في الكلام بتاعنا يعني. طيب القديم يوصف به الشيء الذي ربما لا قيمة له، ربما يوصف به الشيء الذي لا قيمة له. قال الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد، عارفين العرجون؟ ايه العرجون؟ بتاعت حتة من الشجرة كده قديمة مرمية. فإذا كلمة القديم قد تصف الشيء التافه كما ورد في القرآن، فالأولى ألا يقال على الله عز وجل كلمة القديم أبدا على طول، لأن القديم اسم فيه نقص. ما هو ماشي، لا الوصف هم يقصدون الأزلية، قصدهم الأزلية، لذا احنا بنعترض عليهم، لا تصفوه خالص، لا تسموه ولا تصفوه بالقديم أصلا. لكن صعب ان احنا نجابه كل هؤلاء العلماء ونسفه قولهم، لكن نقول الأولى تأدبا مع العلماء، لأن ابن القيم يقول قديم، وابن تيمية يقول قديم، وعلماء كثيرين يقول قديم، فإحنا تأدبا معهم نقول الأولى أن نقول إيه؟ الأول للقديم، تأدبا فقط. إنما الحقيقة أن كلمة الأول مقدمة دائما عن القديم دائما، لأن القديم تفيد نقصا والأول لا تفيد نقصا، بدليل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأن القدم ربما يكون نسبيا، يعني قدم قريب وقدم بعيد، والعرجون القديم حادث لكنه قديم بالنسبة لما بعده، فكلمة الأول هذه أعظم بكثير جدا. العرجون هو الشمروخ، ما قلت يلزم الأدب مع المعامل مع العلماء، المخالفة لا تقتضي ترك الأدب. ما هي وصلة؟ نحن خذوا بالكم فرق بين أن نخالف شيخا وأن نتأدب مع الشيخ. نتأدب من الشيخ لا ننال منه ولكن نخالفه، أما أهل البدع لا نتأدب ونخالف. أهل السنة إذا أخطأوا خالفناهم مع الأدب، أهل البدعة خالفناهم ولا نهتم بهم ولا نعيرهم اهتماما أبدا، ما يستحقون شيء. تقول هذا مجروح، هذا كذاب، هذا فاسق، هذا مبتدع، على طول ولا يهمك. تقول عن المبتدع هذا ضال مضل، هذا شيخ ضلالة، هذا شيخ سوء، تعرفون ماذا أقصد، هذا شيخ سوء، هذا شيخ ضلالة. لكن ابن تيمية يخطئ تقول أخطأ ابن تيمية رحمه الله وله أجر، أخطأ أبو حنيفة رحمه الله وله أجر، أخطأ شيخ الضلالة، شيخ الضلالة ضل وغوى وأضاع وضاع وأساء وهو شيخ سوء. عرفت الفرق؟ يبقى نخالف أهل السنة مع الأدب، ونخالف أهل البدعة مع التشريد بهم، لأنه واجب التشريد بهم واجب. أبو إسحاق بس العلماء أطلقوها أصلا، علماء كثيرون جدا أطلقوها، فلذا نقول بل قالوا هذا أخص وصف لله. أنا أقول لها العرجون، إذن القديم لا يدل على الأزلية. ليه؟ لأن العرجون أزلي ولا لم يكن، كان عدما ثم وجد ثم قدم، صح؟ العرجون كان عدم، ده كان بذرة مش كده؟ فإذن العرجون حادث ثم صار قديما كمان، أما الأول لا. فالأزلية أن يوصف الله عز وجل بالأول. ولذا نرد على الفلاسفة الذين قالوا إن أخص صفة لله هي القدم، هذا كلام باطل من الفلاسفة. شوف قلنا كلام الفلاسفة إيه؟ باطل، لكن كلام العلماء إيه؟ خطأ. كلام العلماء خطأ لهم فيه أجر، كلام الفلاسفة باطل مردود عليهم. قال ولكن للممكن، النص بتاع الشيخ، ولكن للممكن وجودا يخصه، فإنه حادث سبق وجوده عدم ويلحقه الفناء. الممكن وجودا له وجود يخصه، الممكن دول مثال على الممكن، دول مثال ها الإنسان. ولكن للممكن هنخليها بقى للإنسان وجودا يخصه، فإنه حادث سبق وجوده عدم. فالإنسان قبل أن يوجد كان إيه؟ عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويلحق الفناء. نعم، قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو في حاجة دائما ابتداء ودواما إلى من يكسبه، يعني حتى وهو موجود هو قبلي عدم وبعدي فناء، والشوال اللي موجود فيهم الستين سنة اللي عايش فيهم يحتاج إلى مدد، يحتاج إلى إمداد، يحتاج إلى إمساك الروح فيه، ويحتاج إلى سلامة الرئتين ليتنفس، وسلامة القلب ليتحرك، وسلامة الأعضاء. سبحان من سلمه، سبحان من سلمه. فهو دائما محتاج إلى من يكسبه ويعطيه الوجود بل يحفظه عليه. كل ده كلام الشيخ ده عندكم. ولله تعالى وجود يخصه، يبقى الإنسان له وجود يخصه والله له وجود يخصه. الوجود الله هو الأكمل، ووجود الإنسان ناقص، لأن طول ما هو موجود محتاج، ده محتاج يأكل ويشرب ويخرج ما أكل ويخرج ما شرب، يحتاج يتنفس أكسجين، يحتاج يخرج الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون ثاني. سبحان الله، يحتاج إلى موجد يمده دائما بعوام بالإكساب، فهو ضعيف قاصر. قال ولله تعالى وجود يخصه، فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه فناء، ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره. يعني الله عز وجل في وجوده لا يحتاج إلى إكساب، هو قائم بنفسه، هو قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره. ويوصف الله بأنه قائم لأنه قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القيوم، قام بنفسه وأقام غيره جل وعلا. وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما سواه، وبذلك جاء السمع وشهد العقل. الإنسان فقير، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء مالا فقط، ده أنتم الفقراء في كل شيء، في جران التنفس وحركة القلب وحركتي الرئة وعوامل الطعام وهضم الطعام وخروج المخرجات، كل لحظة أنت محتاج في كل لحظة. في الحقيقة أنك فقير بذاتك وهو الغني بذاته جل وعلا. أما السمع، قلنا السمع عن الأدلة النقلية، فمنه قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يبقى الأول الذي ليس قبله إيه؟ شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني ليس في داخله شيء سبحانه جل وعلا. هذه الأسماء الأربعة ابن القيم استفاض في الكلام فيها، بالذات في طريق الهجرتين المستحضر للسعادة، استفاض هذه الأسماء العظيمة جدا عليها مدار العالم كما قال ابن القيم رحمه الله. في أسماء أربعة متقابلة، الاسمين الأولانيين اللي هم الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته، لأنه الأول أزلا وأبدا، والآخر الباقي أزلا وأبدا، واسمان لعلوه وقربه. الظاهر هذا معناه العالي على كل شيء، المتعالي العلي على كل شيء جل وعلا سبحانه، ظاهر ليس فوقه شيء، والباطن القريب من كل شيء جل وعلا. يبقى أوليته سابقة على أولية كل ما سواه، مظبوط، وآخريته لاحقة على آخرية أو ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، فهو الباقي بعد خلقه، والباقي بعد خلقه الباقي من أسمائه. إلى جانب أن من ضمن تفسيرات لفظة الصمد الباقي بعد خلقه، لأن الصمد هذه لها تسع معاني، الصمد الله الصمد لها تسع معاني، من ضمن هذه المعاني الباقي بعد خلقه سبحانه جل وعلا. ظاهريته الباقي بعد خلقه، لا، البقاء الحق الواجب، بقاء الحق الواجب، هم بقاؤهم مرهون بمشيئته، فبقاؤهم مرهون، أما بقاؤه هو أزلي. وظاهريته يعني تاني، ظاهريته يعني فوقيته وعلوه فوق كل شيء، والظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه يوصف بالبطون لأنه الباطن، بطونه يعني إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. هذا النقل من ابن القيم، بطونه يعني إحاطته بكل شيء فهو أقرب إليه من نفسه جل وعلا. هذه الأسماء الأربعة اللي هي الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة في الزمان والمكان، فهو أول زمانا سبحانه وأول مكانا، وهو الآخر زمانا ومكانا، وهو الظاهر زمانا ومكانا، وهو الباطل زمانا ومكانا، فهو المحيط بكل شيء أولا وآخرا سبحانه جل وعلا. أوليته أحاطت بالقبل، وآخريته أحاطت بالبعد. أوليته أحاطت بالقبل فهو أول وباطن، أوليته أحاطت بالقبل وآخريته أحاطت بالبعد سبحانه جل وعلا. أوليته أحاطت بالقبل يعني هو أول قبل كل شيء ومحيط بكل شيء، الإحاطة هي الباطن والأول هو الأول. طيب، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله به محيط، وما من باطن إلا والله به محيط جل وعلا، فما من ظاهر إلا والله فوقه، ما في شيء عالي إلا وربنا فوق، ما في ما في، لأن أعلى الذي يعلوك هو السماء، والذي يعلو السماء هو السماء، والذي يعلو السماء هو السماء إلى سبع سماوات، ثم يعلو السماوات كرسي، ثم يعلو الكرسي عرش، هذا أعلى شيء في الكون، العرش أعلى الكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سقف الكون، العرش سقف الكون عامل كده، هو اللي شبهه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبة فوق العالم، العرش قبة فوق العالم، إذن أعلى شيء هو الإيه؟ العرش، الله فوق، ظاهر سبحانه جل وعلا، فما من عالي إلا والله إيه؟ فوقه سبحانه جل وعلا، وما من باطن إلا والله دونه، يعني محيط به، حتى أسفل شيء الله محيط به، أسفل 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 شيء، كما إن أعلى 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 شيء الله فوقه، فكذلك أسفل 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 شيء الله به محيط جل وعلا. هل معنى ذلك أن الله عز وجل محيط، هو محيط بكل شيء علما ورحمة، لكن هل هو محيط بنفسه، يعني هو نفسه سبحانه وتعالى جسم محيط، هذا لا ما نقوله، ما لنا علاقة، لكن هل هو محيط بالكون كله؟ نعم، ما في بأس، ما في شك أنه محيط بالكون كله، لكن هل يشترط هذا أنه على شكل دائرة أو على شكل مثلث؟ ما لنا علاقة، ليس كمثله شيء، لكن هو بكل شيء محيط، ها؟ محيط هذا حقيقية ولا علما ورحمة فقط؟ وحقيقة، وحقيقة، محيط بكل شيء حقيقة سبحانه جل وعلا. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في صحيح مسلم، لم طبعا الحديث ده كل الناس تقريبا عارفاه، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، دي بعضنا لا يحفظها، لكن بعدها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. مشهور حديث، مشهور، الناس كلها تقريبا عارفاه، تقريبا كل الناس عارفاه، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، لو أهم حاجة ما فيه اللهم أنت إيه كمله، وأنت الآخر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني مش معنى تصورك إن الله فوق الكون كله إن يبقى تحت الكون مفيش الله، ما ينفعش، الله بكل شيء محيط جل وعلا، لازم تتخيل إن الكون هذا كله بحاله كده يحيط به الله، لأن أصلا هذا الكون كله كما ذكرنا حتة بتاعة كده صغيرة تحت الكرسي، حتة بلية كده صغيرة تحت الكرسي، والكرسي باللي حواليه شيء بسيط تحت العرش، فسبحان الله، والله فوق كل ذلك، كل ذلك يبقى ظهره ايه؟ فباطل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قال انت الاول اكمل، فسر الاثبات بالنفي، صح؟ فسر الاثبات بالنفي، قال انت الاول فليس قبلك شيء، هذا لتاكيد الاوليه، النفي مع الاثبات يؤكد الاثبات تاكيدا قاطعا. فلما تقول هذا الغني لا غني غيره، يبقى خلاص يعني حصر الغنى في هذا. هذا الشجاع في الجيش، لو سكت كده هذا الشجاع في الجيش يبقى فيه غيره ايه؟ لكن لو قلت هذا الشجاع فلا شجاع غيره، ها نفيت الشجاعة الا وحصرتها فيه. فالنفي دائما يؤكد، النفي بعد الاثبات يؤكد ويقطعه. فلذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم اعظم تفسير حين قال يا محمد ابو زيد وإيه كمان؟ فليس بعدك شيء. طيب لو قال أنت الأول بس ليست كاملة، لكن لما بينها صلى الله عليه وسلم قال ليس قبلك شيء، وقال ليس بعدك شيء، وكل شيء بعد الله هو مخلوق. طيب يعني إيه الظاهر؟ نسيت يعني إيه الظاهر. الظاهر يعني الظهور، العلو، العالي سبحانه عز وجل، هو العالي. ولذا استوى على العرش، ها على ظهر على عرشه وعلى سبحانه. هنخش بقى دلوقتي الشيخ الازهر هينيلها بستين نيله، وفي المؤتمر اللي عمله اول امبارح ده اعتمد المذهب الاشعري لاهل السنه، يبقى على يعني استولى، استوى يعني استولى. رجعنا تاني لسيد قطب وضلال سيد قطب واجرام سيد قطب مره اخرى، نعوذ بالله. طيب الباطن معناه القريب، القريب المحيط، القريب المحيط. إذن هذه الأسماء الأربعة كلها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل وعلا. فقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو مبتدأ والأول خبر وكل الباقي اللي بعده كذلك. هذه كلها جمل معرفة، معرفة الطرفين تفيد الاختصاص. فالله مختص بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه جل وعلا. طيب من دلائل السمع أن الله عز وجل خلق كل شيء سبحانه، وطالما خلق كل شيء فهو إيه؟ قبله. طالما خلق يبقى هو قبله، ولا لا؟ يبقى هو اول سبحانه، وخلق كل شيء وهو موجود يبقى هو اخر، وخلق كل شيء علاه، وخلق كل شيء احاط به، فهو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا. طيب مساله قال واما العقل، كملت النص دي، واما العقل هو ذكر السمع، واما العقل فبيانه يعني أما الدليل العقلي فبيانه أنه تعالى لو كان مستحيل الوجود لم يصح أن يسند إليه الممكن في حدوثه بداهة، لأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده وفاقد الشيء لا يعطي. لو كان ربنا مستحيل يبقى لا يمكن يخلق، لأن المستحيل أصلا غير موجود، مفقود. فكيف مفقود فاقد شيء يعطيه يخلق؟ مستحيل، إذا كان هو نفسه مش موجود. فلو قلت إن ابن الله يسمع ويرى، قلنا لك سمعه وراء، سمعه وراء ورؤياه مستحيلة، لأن وجوده هو نفسه إيه؟ مستحيل. فما فيش ابن لله جل وعلا، وجوده نفسه مستحيل. فالمستحيل لا يمكن يخلق، إذن ربنا يستحيل أن يكون مستحيلا سبحانه عز وجل. ولو كان ممكنا، لو كان ربنا ممكن وليس بواجب، لافتقر في حدوثه إلى من يرجح وجوده على عدمه لما تقدم. لو كان ممكن، الممكن بعض الناس تثبته وبعض الناس تنفيه، لكن الله واجب ما ينفيه أحد إلا من كان مجنونا لما ملاحدة. فإن استمرت الحاجة فاستند كل في وجوده إلى نظير له من الممكنات، لزم إما الدور القبلي، إما الدور القبلي وإما التسلسل في المؤثرات إلى ما لا نهاية، وكلاهما محال. يعني ربنا لو كان ممكنا يتأثر لكان طالما ممكن يبقى فيه دور قبلي يبقى فيه حاجة إيه قبل الله. ولو هو ممكن الممكن دايما يتأثر. يعني إيه الممكن دايما يتأثر؟ الأشياء التي خلقها الله عز وجل كل يوم فيها تأثيرات تحدث، ففي تغييرات تحدث حتى في قالب الشمس، وسيحدث لها تغيير أنها ستغرب من المشرق ثم بعد ذلك ستكور. والأرض يحدث فيها تغييرات ولا لا؟ كل يوم تتمدد ويحدث فيها أشياء عظيمة جدا. وقارة آسيا وقارة إفريقيا من جهة البحر الأحمر كان متقاربين، وكان الناس تركب القارب تعبر من أرض مصر وأرض السودان إلى أرض الجزيرة بسهولة جدا. وقديما أيام الفراعنة كان البحر الأحمر ده بحيرة، تركب قارب كده ربع ساعة توصل إلى جدة مثلا، ربع ساعة من سفاجة الجد ربع ساعة، البحر قريب جدا. ولذا كان معبر الآلهة، المصريين يصدروا أصنام للعالم، يصدروا أصنام للعالم. البحر الأحمر كل سنة بيتسع 4 سنتي، فمر الآن 5000 سنة من أيام معبر الآلهة، 5000 سنة في 4 سنتي. شوف البحر اتسع ازاي. ولذا علماء الجيولوجيا يتوقعون أن هذا البحر الأحمر سيكون محيطا كبيرا جدا، وستصير الحجاز بعيدة بعدا رهيبا عن منطقة إفريقيا اللي هي السودان ومصر. إن كل سنة بيزيد 4 سنتي، أنت متحسش بأربعة سنتي دي ولا حاجة في البحر الأحمر، كل سنة 4 4 4، كل سنة 4 سنتي. سبحان الله، يعني بعد 100 سنة يبقى على طول إيه 4 متر، كل 100 سنة يزيد 4 متر، متحسش أنت دي. لكن مع مئات السنين يحصل الانفصال القاري الرهيب هذا، تغيير ولا مش تغيير؟ فالبحر الأحمر ممكن، وقارة آسيا ممكنة، وقارة إفريقيا ممكنة، عمالها تحصل فيها مؤثرات، تغيير مناخي بيحصل، وثلوج وغيره وأمطار، تغيير. فالممكن متعرض للتغيير دايما، والله عز وجل لا يتغير أبدا، لأنه غير ممكن وإنما إيه واجب، واجب هذا. فلا يوجد تسلسل في المؤثرات على الله أبدا. فانتفى عنه الإمكان وانتفى عنه الاستحالة، وجب له الوجود سبحانه والوجوب الضروري. قال: لأن أقسام الحكم العقلي 3، وقد انتفى 2 فتعين الثالث. الثلاثة يقصد إيه؟ واجب، ممكن، مستحيل. نفينا عن الله الممكن ونفينا عن الله المستحيل، فلم يبقى إلا الواجب. فالله تعالى واجب الوجود، فالله تعالى واجب الوجود. سبحان الله، سبحان الله. الدور القبلي عن الدور السابق، ولا يوجد شيء قبل الله عز وجل أبدا أبدا، لا يمكن. الدور القبلي توقف الشيء على من قبله، فالابن لابد أن يكون له أب، الولد لابد أن يكون له والدان، صح ولا لا؟ إن خرقت هذه المسألة فهذا أمره، فخرقها لآدم عليه السلام فوجد بلا والدين، وخرقها لعيسى عليه السلام فوجد بلا أب، وإنما وجد بأم فقط لا غير. أوجد آدم من غير أب وأم، وأوجد حواء من غير أم، وأوجد عيسى من غير أب، أوجد آدم عليه السلام من غير أب وأم، وأوجد حواء من غير أم، وأوجد عيسى عليه السلام من غير أب. لكن الغالب أن كل موجود لابد له من والد، مظبوط؟ فله والد أوجده. من المستحيل أن يقال الولد موجود بلا والد، هذا مستحيل، هذا مستحيل، صح. والولد يولد لوالد، هذا ممكن، لأنك ربما تجد والدا لا ينجب، فإذا الولد ممكن، صح. أما الإمكان والاستحالة فليس لهما علاقة بالله تماما، لا علاقة لله إلا بالوجوب سبحانه جل وعلا. طيب، لو قلنا في الكون، الكون هل وجد بنفسه من العدم المطلق؟ لو حتى وجد بنفسه من العدم المطلق، مع ذلك أن سبقه عدم، هو لم يجد نفسه. هم يقولون الكون ده طلع صدفة، نقول طيب طالما اللي هم الملاحدة يقولون هذا العالم وجد صدفة، نقول طالما وجد صدفة يبقى كان قبله عدم، صح؟ يبقى كان قبله عدم، يبقى هو ممكن. لكن الله عز وجل واجب الوجود لذاته سبحانه وتبارك وتعالى، ووجود الكون بنفسه ممكن عقلا ولا مرفوض عقلا؟ مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض، لأنه جرت الفطرة والعقل السليم على أنه لا موجود إلا بموجد، لا موجود إلا بموجد، ولا معلول بلا علة، لا معلول بلا علة، ولا مسبب بلا سبب، لا يمكن أبدا. لأن هذا تناقض، وهذا ما استدل به أبو حنيفة كما ذكرنا لكم على الملاحدة حين أتوا فقال دعوني فإني مفكر في أمر أنبئت عنه، أخبروني أن سفينة في البحر موقرة تحمل أنواع البضائع تتحرك وحدها وتفرغ حمولتها ولا يقودها أحد. قالوا هذا لا يقوله عاقل. قال وهو هذا الكون كله تقولون أنه وجد بلا موجد؟ فبهت القوم. بدليل عقلي نقول طيب هذا العدم نفسه، من أوجد العدم؟ لا يمكن. العقل السليم لا يتخيل أبدا شيئا قبل الله، ما يستطيع، ما يمكن أبدا. والعدم المحض مستحيل. والدليل على عدم تصور العدم المحض ذكرت لك أنا من قبل لو تذكر، قلت لك إن عقولنا نحن الآن لا يمكنها تصور العدم المحض أبدا، وأنا أتحداك قلت لك تتخيل نفسك بلا سماء وبلا أرض، تخيلها كده، حاول تجدها في ذهنك ان انت واقف وتبص كده ما فيش سماء، مش ممكن، مش ممكن. كل ما تيجي تتخيل هتلاقي نفسك بتبص لفوق في حاجة، انما خيالك يحاول يبقى ما فيش، مش ممكن. خيالك يقول ما فيش تحت برضو، مش ممكن، محال، لا يمكن، لان هذا العقل محدود بعقل بفطرة انك هناك من هو فوقك ومن هو تحتك، فلا يمكن العدم المحض، لا يمكن تخيله. ولذا اليونانيون، ما هذا مش ممكن، مش ممكن. ولذا اليونانيين احتاسوا لما قالوا الخاؤس، اليونانيين عندهم ان العالم هذا كان خاؤس، يعني كان خواء، واخدهم العربي خواء فراغ، ثم وجد شيء، وهذا الشيء تفرع منه كتلة، وهذه الكتلة انقسمت الى سماوات وارض، ثم نقول طيب كان محض ثم وجد شيء، من أوجد الشيء؟ يقف يسكت. نظرية الخواء أو الخائص هذه نظرية يونانية مرفوضة تماما، ونظرية أرسطو وهو رجل ضال. ماشي. وهو في عندك حاشية قال التسلسل، بين التسلسل، قال والتسلسل هو ترتب أمور بعضها على بعض بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف في وجوده على سابق عليه، يكون علة له في وجوده إلى غير نهاية، ويسمى هذا النوع التسلسل في العلل وفي المؤثرات، وهو باطل باتفاق العقلاء لما يلزمه من عدم وجود شيء من الحوادث، وهذا باطل بالمشاهدة. يقول إن التسلسل هو ترتب أمور بعضها على بعض بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف وجودها على سابق عليه، زي السلسلة. لا يمكن الحلقة تبقى ما لم تبقى الحلقة اللي قبلها، ولا يمكن اللي قبلها تبقى ما لم تبقى الحلقة اللي قبلها، وهكذا. فهذا اسمه التسلسل، إن كل حلقة مسكة في الأخرى. فهو يعرف التسلسل بأنه هذه أشياء ممكنة، كل ممكن ممسوك بعلة مؤثرة فيه على طول، وهكذا. هذا التسلسل، علة لشيء تسبقها علة لشيء سابق، يسبقها علة لشيء أسبق، ثانية وثالثة، سنمشي في العلل إلى نهاية، إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات، أو هو فيما وجود منها فعلا مستحيل عقلا. يعني يقول لك انك تتخيل ان الاشياء سلسله لوحديها ماشية لوحدها مش ممكن، وإنها سلسلة وجدت لوحدها برضو مش ممكن. يعني إيه سلسلة؟ يعني أنت لك أب، يبقى أنت حلقة بعد مين؟ بعد أبوك، وأبوك جه من جدك من أبوه، وأبوه جه من أبوه، وأبوه جه من أبوه، وجه من أبوه، سلسلة ماشية مش كده؟ لكن هذه السلسلة لابد إن قبلها كان عدما، إنما هي سلسلة موجودة ماشية على طول كده مش ممكن، محال. ولابد أن يأتي يوم تتوقف هذه السلسلة، لازم تتوقف. فهذا هو بطلان التسلسل، هذا مقصود الشيخ بإبطال قاعدة التسلسل والمؤثرات. ودليل البطلان أن العلة لو تسلسلت إلى غير نهاية لزم زيادة عدد المعلولات على عدد العلل، وهذا كله باطل، كله باطل. طيب مسألة التسلسل، احنا مؤمنين بتسلسل، لكن مؤمنين بأن أول السلسلة حلقة معينة خلقت أولا ثم تسلسلت. فربنا بين أن الخلق هؤلاء البشر ربنا أوجد أول اللي هو آدم عليه السلام، ثم تسلسل الخلق من مين؟ من آدم، وهذا معقول. لكن قبل آدم في حاجة تانية؟ لا، ما ينفعش. إنما هناك خالق لآدم، خالق لآدم، مش ممكن آدم يكون له أب، لأن كده معناها أن السلسلة ملاش أول أصلا، فما ينفعش. والسلسلة دي لابد تعدم، أنها تكون ماشية على طول برضو مستحيل. إذن هذه السلسلة بدأت، الذي بدأها هو المبدئ سبحانه جل وعلا، وهو الله جل وعلا. فإذا مستحيل التسلسل، بطلان التسلسل معلوم ضرورة. ثم قال الشيخ: وقد عرف السعد في شرح المقاصد الدور والتسلسل بعبارة جامعة. سعد ده مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين، من أئمة اللغة العربية والبيان. وقد عرف السعد هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين، من أئمة اللغة العربية والبيان. ولد بتفتازان عام كذا، وأقام بسرخس، وأبعده تيمور لنكي إلى سمرقند وتوفي فيها. ماشي. عرف السعد في شرح المقاصد الدورة أو الدورة والتسلسل بعبارة جامعة لهما، فقال: هما أن يتوالى عروض العلية والمعلولية إلى نهاية، بأن يكون كل ما هو معروض للعلية معروضا للمعلولية، ولا ينتهي إلى حالة تعرض له العلية دون المعلولية. فإن كانت المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كان اثنين، وبمراتب إن كانت المعروضات فوق اثنين، وإلا فهو التسلسل. سهل جدا. عايز ترجمة؟ اللهم المستعان. هو التسلسل، بس الأول نفهم التسلسل والعلة والمعلولية، لو فهمنا يبقى الكلام كله بعد كده ينساب سهلا إن شاء الله. التسلسل، نحن نرى في الكون أشياء توجد وتعدم، فهذه فاخرة تسلسل، صح؟ تجد عاصفة قامت وعدمت، هل هذه متسلسلة؟ لا، مظبوط. تجد سحابة ليست مسلسلة، لأن السحابة ظهرت واختفت، فهذه ليست مسلسلة. لكن الحيوانات والدواب والبشر فيه من التسلسل، مظبوط. التسلسل ده، قال الأول كده فهمنا التسلسل، التسلسل هو إيه؟ استمرار الأشياء وتوالدها من بعضها بعضا، فهذا التسلسل. التسلسل تم بعلة، التسلسل تم بعلة. هذه العلة إما إرادة الله عز وجل تسلسل هذه الأشياء، وهذا هو الحق، وإما شيء ظاهر وهو تكاثر هذه المعلولات، فما بقي الإنسان إلا بالتكاثر. يبقى التكاثر ها علة إيه؟ علة تسلسل الإنسان. التسلسل، التكاثر علة تسلسل الإنسان، وهذه العلة مرتبطة بمن أوجدها، وهو الله جل وعلا. طيب، والإنسان هو المعلول، بمعنى أن لما وجد العلة وجد الإنسان، كل مجد العلة اللي هي التكاثر وجد الإنسان. فقوله إن تتابع العلية والمعلول كده مفهوم بقى، تتابع التكاثر يوجد الإنسان، تتابع التكاثر يوجد الإنسان. هذه ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية؟ مش ممكن أبدا، لأنها لو أمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية لكانت قبل ذلك موجودة، وهي لم تكن موجودة بل كانت عدما. وأوجد الله عز وجل آدم ثم خلق منه حواء، ثم أوجد علة وهي تكاثرهما، ثم أوجد معلولا وهو أولاد آدم. فإذا التسلسل له بداية وليس كالحلقة أو كالدائرة، ليس كالدائرة. فهذا هو المقصود بإيه؟ بمسألة العلية والمعلولية، استمرارهما إلى ما لا نهاية مستحيل.